أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم والمشككين في مظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن أنهينا الكلام في بحث الصحيح والأعم، وصل بنا الكلام إلى الأمر الحادي عشر من الأمور التي تعرض إليها الماتم قدس سره في المقدمة الطويلة التي ذكرها قبل الدخول في مقاصد علم الأصول. هذا الأمر الحادي عشر عقده الماتم قدس سره للكلام حول بحث الاشتراك. الكلام في الاشتراك أيها الإخوة يقع في ضمن أربعة مقامات. المقام الأول نتكلم فيه عن معنى الاشتراك المبحوث عنه في المقام. المقام الثاني نتكلم فيه عن حكم الاشتراك ثبوتان، وأن الاشتراك هل هو ضروري التحقق أم أنه ممتنع التحقق، السلام عليكم السلام ورحمة الله صباحكم الله بالخير، أم أنه ممكن التحقق. هذا المقام. المقام الثالث نتكلم فيه عن حكم الاشتراك إثباتان، وأن الاشتراك هل هو واقع في اللغة، وأن الاشتراك هل هو واقع في اللغة أم أنه غير واقع في اللغة. هذا حكم الاشتراك إثباتان. المقام الرابع نتكلم فيه بعد الفراغ عن وقوع الاشتراك في اللغة عن منشأ وقوع الاشتراك، ما هو المنشأ لوقوع الاشتراك. ولعلنا لا نفرد المقام الرابع بكلام مستقل، بل نشير إليه في ضمن بعض المقامات الثلاثة الأولى المتقدمة. على كل حال، هذه منهج البحث قبل الورود في بحث الاشتراك. الكلام سيكون في ضمن مقامات أربعة. نشرح في المقام الأول. المقام الأول كما قلنا، ما هو معنى الاشتراك المبحوث عنه في المقام؟ المراد أيها الإخوة من الاشتراك المبحوث عنه في المقام هو الاشتراك اللفظي، بمعنى وضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى بوضع مستقل. وضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى، ولكن يوضع لكل واحد من هذه المعاني المتعددة بلفظ وضع مستقل، بحيث تكون أيها الإخوة هذه الأوضاع المتعددة تكون في عرض واحد، مما يؤدي إلى إجمال اللفظ وتردده بين معان متعددة عند الاستعمال، ما لم يؤتى بماذا؟ ما لم يؤتى بقرينة معينة للمعنى المراد للمستعمل. ما لم يؤتى بقرينة معينة للمعنى المراد للمستعمل. مثال الاشتراك اللفظي هو المثال المشهور، لفظ العين الذي وضع للجارية يعني من نبع الماء، ووضع للباكية للباكية التي هي العين التي نبصر بها أداة الإبصار. فهذا اللفظ وضع لكل واحد من هذين المعنيين بوضع مستقل، هذان الوضعان في عرض واحد، لذلك إذا استعمل لفظ العين من دون قرينة معينة للمعنى المراد يكون مجملا. شو يعني مجملا؟ يعني يكون مرددا بين معنيين، الباصرة والجارية. رأيت عينا وعينا شنو؟ عينا جارية أم رأيت عينا باصرة؟ لا يعلم المراد، ويكون المراد مرددا بين معنيين. هذا هو معنى الاشتراك اللفظي المبحوث عنه في المقام.
وإنما نبهنا إلى أن المراد من الاشتراك المبحوث عنه في المقام هو الاشتراك اللفظي احترازا عن نوع آخر من الاشتراك وهو الاشتراك المعنوي. لذلك عندما عرفت الاشتراك قلت أنه وضع اللفظ لأكثر من معنى احترازا عن الاشتراك المعنوي، حيث يوضع اللفظ فيه لمعنى واحد كلي إلا أن هذا المعنى الواحد يكون ذا أفراد ومصاديق متعددة. ففي الاشتراك المعنوي ليس هناك وضع لللفظ لمعان متعددة، بل اللفظ موضوع لمعنى واحد كلي، ويكون استعمال اللفظ في الأفراد والمصاديق المختلفة من باب ماذا؟ من باب تطبيق الكل على أفراده ومصاديقه. كما في لفظ الإنسان، لفظ الإنسان موضوع لمعنى واحد كلي وهو الحيوان المطلق. إذا استعملت لفظ الإنسان في زيد وفي عمرو وفي بكر وفي خالد، فهذا لا يعني أن لفظ الإنسان موضوع لمعنى متعدد، هو موضوع لمعنى واحد كلي، واستعماله في هذه الأفراد والمصادق من باب تطبيق الكل على أفراده ومصادقه. فإذا احترزنا عن الاشتراك المعنوي من جهة، ومن جهة أخرى عندما عرفت الاشتراك اللفظي قلت وضع اللفظ لأكثر من معنى بوضع مستقل. لماذا قلت بوضع مستقل أيها الأخوة؟ احترازا عن الحقيقة والمجاز. إذا تذكرون في بحث تقدم معنا في الأمور التي ذكرها الماتن قدس سره في المقدم، الآن لا أذكر الأمر السادس أو الأمر السابع، كان حول أن المجاز بالطبع أو بالوضع، وهناك قررنا أن المجاز بالوضع وليس بالطبع، وقلنا أن اللفظ عندما يوضع للمعنى الحقيقي بالوضع التعييني هذا يستدعي وضعه للمعنى المجازي المشابه للمعنى الحقيقي بوضع تعيني، لأنه قلنا نحن عمدة الفرق بين الوضع التعييني والتعيني في القصد إلى حصول العلقة الوضعية وعدم القصد إلى حصول العلقة الوضعية. فهنا وضع اللفظ للمعنى الحقيقي بالوضع التعييني يكون سببا لحدوث علقة بين اللفظ والمعنى المجازي. هذه العلقة التي حدثت بين اللفظ والمعنى المجازي لما لم تكن مقصودة لمن يضع اللفظ للمعنى الحقيقي كانت وضعا تعينيا لا تعينيا. فهناك قلنا بأن اللفظ كما يوضع بالوضع التعييني للمعنى الحقيقي يوضع بالوضع التعييني للمعنى المجازي، وقلنا بأن المصحح للاستعمال المجازي هو ماذا؟ هو العلقة الوضعية الموجودة بين اللفظ والمعنى المجازي. غاية ما في الأمر هناك نبهنا على مسألة، قلنا هذان الوضعان في عرض واحد أم ثمة طولية بينهما؟ قلنا هناك طولية بينهما، وضع اللفظ للمعنى الحقيقي يكون في طول وبتبع، وضع اللفظ للمعنى المجازي يكون في طول وبتبع وضعه للمعنى الحقيقي. لذلك دلالة اللفظ على المعنى المجازي لا تكون فعلية إلا بعد وجود قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ومانعة من فعلية العلقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي. بخلاف الاشتراك، في الاشتراك ليس أحد الوضعين بالتبع من الوضع الآخر، لا توجد طولية بين الأوضاع المتعددة، بل هناك بين الأوضاع المتعددة عرضية. الأثر المترتب على أنه في الحقيقة والمجاز هناك طولية وفي الاشتراك هناك عرضية بين الأوضاع المتعددة، الأثر المترتب أنه في الحقيقة والمجاز إذا أطلق اللفظ من دون قرينة يكون مجملا مرددا من معاني متعددة أو ينصرف إلى المعنى الحقيقي، يصل إلى المعنى الحقيقي. بخلاف المشترك اللفظي إذا أطلق اللفظ من دون قرينة يكون ومرددا بين معان متعددة. هذا من آثار الطولية الموجودة بين الأوضاع في الحقيقة والمجاز، والعرضية الموجودة بين الأوضاع في الاشتراك اللفظي. واضح الكلام لهم؟ بهذا نكون قد انتهينا من الثلاث المقام الأول، وهو معنى الاشتراك المبحوث عنه في المقام. ننتقل إلى المقام الثاني. المقام الثاني كما قلنا ما هو؟ البحث عن حكم الاشتراك ثبوتان، مو إثباتا أنه واقع أو غير واقع، لا، ثبوتان. هل الاشتراك ممتنع الوقوع أم أنه ضروري الوقوع أم أنه ممكن الوقوع؟ قبل الخوف طبعا يرحمكم الله، طبعا الأقوال عندنا في المسألة في المقام الثاني كما صار واضحا ثلاثة أقوال: قول بامتناع وقوع الاشتراك، قول بضرورة وقوع الاشتراك، وقول أن الاشتراك لا ممتنع الوقوع ولا ضروري الوقوع بل هو ممكن الوقوع في اللغة. قبل الخوض في هذه الأقوال وبيان ما هو الحق منها، لابد من التنبيه على مسألة، وهي أن الكلام في وجوب الاشتراك وامتناع الاشتراك وإمكان الاشتراك ليس في وجوبه وامتناعه وإمكانه ذاتان، لأنه لا أحد يتوهم أن الاشتراك اللفظي ممتنع الوجود ذاتان كامتناع اجتماع النقيض. ممتنع الوجود ذاتان هو كل مفهوم، هو اجتماع النقيضين وكل مفهوم يستبطن بداخله اجتماعا للنقيضين. فما احد يتوهم ان الاشتراك بمعنى وضع اللفظ لاكثر من معنى ممتنع الوجود ذاتان كامتناع اجتماع النقيضين، ما احد يتوهم ذلك. كما انه لا احد يتوهم ان الاشتراك بمعنى وضع اللفظ لاكثر من معنى واجب الوجود ذاتان بذاته، ما احد يتوهم ذلك. واجب الوجود بذاته هو الله عز وجل. فإذا الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي للاشتراك ما يخطر ببال أحد. لا شك ولا ريب أن الاشتراك ممكن ذاتا. وضع اللفظ لأكثر من معنى أمر ممكن في حد نفسه وفي ذاته، لا هو ممتنع ذاتا ولا هو واجب ذاتا. فإذا عندما نبحث في وجوب وامتناع وإمكان الاشتراك ليس بحثنا في وجوبه ذاتا أو امتناعه ذاتا، بل لا شك في أن الاشتراك في ذاته وفي نفسه ممكن. فإذا بحثنا في وجوبه وامتناعه ماذا؟ ها، في وجوبه وامتناعه وقوعا لا ذاتا، بعد التسليم بإمكان الاشتراك ذاتان. وقع الكلام بأن الاشتراك هل هو ضروري الوقوع أو ممتنع الوقوع، فالبحث هو في وجوبه وامتناعه وقوعا لا ذاتا. شو يعني وجوبه وقوعا وامتناعه وقوعا؟ يعني بعد الفراغ عن إمكانه ذاتا، هل وقوع الاشتراك يستلزم أمرا محالا باطلا فهو ممتنع الوقوع، أو هل أن الاشتراك الممكن ذاتا هناك ما يستدعي ويستلزم تحققه في الخارج فهو ضروري الوقوع، أم أنه لا ممتنع الوقوع ولا ضروري الوقوع بل ممكن الوقوع؟ البحث في الإمكان والامتناع الوقوعي يختلف عن البحث في الإمكان والامتناع الذاتي. فكلامنا في الوجوب والامتناع الوقوعي، وقد عرفتم أنه في هذا المقام هناك ثلاثة أقوال: أن الاشتراك واجب الوقوع، أن الاشتراك عفواً ممتنع الوقوع، أن الاشتراك واجب الوقوع، أن الاشتراك ممكن الوقوع. أما القول الأول، طبعاً المادة تعرض لهذه أقوال. أما القول الأول وهو امتناع وقوع الاشتراك، وأنتم عرفتم أن معنى الامتناع الوقوعي هو أن تحققه يستلزم أمراً باطلاً ومحالاً، وما استلزم وجوده المحال يكون وجوده محالاً. فالقول الأول وهو امتناع وقوع الاشتراك، نقل الماتن رحمة الله عليه أن البعض ذهبوا إلى هذا القول وهو امتناع وقوع وتحقق الاشتراك اللفظي في اللغة. بماذا استدلوا هؤلاء الذين ذهبوا إلى امتناع وقوع الاشتراك أيها الإخوة؟ بماذا استدلوا؟ استدل هؤلاء بأنه يلزم من وقوع الاشتراك خلاف حكمة الوضع، خلاف حكمة الوضع، والمفروض أن الواضع حكيم. يلزم خلاف حكمة الوضع بمعنى أن الواضع إذا وضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى يكون ناقضا لغرضه الداعي إلى الوضع. واضح الكلام؟ شو يعني يلزم خلاف حكمة الوضع؟ يعني الواضع إذا وضع اللفظ لأكثر من معنى يكون ناقضا لغرضه الداعي إلى الوضع. لماذا؟ قالوا لأن الغرض الداعي إلى الوضع ما هو؟ الغرض الداعي إلى الوضع هو الإفادة والاستفادة وتيسير عملية التفاهم بين بني البشر. هذا الغرض تحققه يتوقف على وضع اللفظ لمعنى معين ومحدد. إذ لو وضع اللفظ لأكثر من معنى يصير مرددا بين المعاني المتعدد ومجملا، وبالتالي لا يحصل الغرض الداعي إلى الوضع وهو ماذا؟ تيسير عملية التفاهم بين بني البشر. طبعا وهؤلاء قالوا لا ينقض علينا بأنه يمكن الاستعانة بالقرائن لتحديد المعنى المراد، فلا يلزم من وضع اللفظ لأكثر من معنى خلاف حكمة الوضع. قالوا لا ينقض علينا بذلك. لماذا لا ينقض عليكم بذلك؟ قالوا لأن القرائن في الغالب ليست قرائن مقالية، في الغالب هي قرائن حالية وتكون عرضة للخفاء وغفلة السامع عنها وعدم الالتفات إليها، فيعود المحذور ويعود الإشكال. يرحمكم الله شيخا، يعود المحذور ويعود الإشكال. لذلك قال لا ينقض علينا بهذا النار. هذا هو خلاصة الدليل الذين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى استحالة وامتناع وقوع الاشتراك. بماذا أجاب الماتن أيها الأخوة؟ الماتن أجاب عن هذا الدليل بأنه غير صحيح، إذ يمكن الاتكال في مقام الاستعمال على القرائن الواضحة والتي لا تكون عرضة للخفاء، فلا يلزم نقض الغرض الداعي إلى الوضع ولا يلزم خلاف حكمة الوضع. طبعا بين عارضتين قبل أن قدم هذا البحث من أوله إلى آخره ليس ببحث في ثمرة، وإنما ذكره الماتن وذكر هذه الأقوال وهذه الأدلة مع أجوبتها، فلا بد من متابعه على ما ذكره، وإذا ليس ببحث ذي ثمرة أصلا يعني. على كل حال، فإذا الماتن أجاب بأنه لا يلزم من وضع اللفظ لأكثر من معنى نقض الغرض الداعي إلى الوضع وخلاف حكمة الوضع. لماذا؟ لأنه يمكن الاتكال على القرائن الواضحة التي لا تكون عرضة للخفاء. بعبارة أخرى الماتن يريد أن يقول الواضع بوضعه اللفظ لأكثر من معنى لا يكون ناقضا لغرضه من الوضع. لماذا؟ لأنه ولا يكون ماذا وضع اللفظ لأكثر من معنى خلال حكمة الوضع. لماذا؟ لأن الواضع يتكل على حكمة المستعمل، وأن المستعمل عندما يستعمل هذا اللفظ المشترك ماذا؟ ينصب قرينة تكون واضحة في تعيين المعنى المراد ولا تكون عرضة للخفاء. فإذا خلاصة الجواب أنه لا يلزم خلاف حكمة الوضع، لأن الواضع عندما يضع اللفظ بأكثر من معنى يتكل على حكمة المستعمل في أنه ينصب القراءة الواضحة التي لا تكون عرضة للخفاء. واضح الكلام أيها الأخوة؟ هنا هو الجواب الأول عن دليل من استدل على امتناع الاشتراك وقوعا. وأجاب الماتن بجواب ثاني. الجواب الثاني ما هو مفاده؟ الجواب الثاني أنه من قال أن الإجمال، الجواب الأول أنكر فيه الماتن ماذا؟ لزوم الإجمال من الاشتراك. قال لا يلزم الإجمال لأن ماذا؟ لأن المستعمل مقتضى حكمته أن يتكل على القرائن الواضحة التي تعين المعنى المراد. ففي الجواب الأول الماتن أنكر لزوم الإجمال من الاشتراط، ولكن كان قبل بأن الإجمال ينافي حكمة الوضع، ولكن أنكر لزوم الإجمال من الاشتراط. الآن في الجواب الثاني يريد أن يقول من قال لكم أن الإجمال هنا في حكمة الوضع؟ لاحظتوا الفرق بين الجوابين؟ الجواب الأول يبتني على قبول منافاة الإجمال لحكمة الوضع، ولكن الماتن بيّن أنه لا يلزم من الاشتراك الإجمال. في الجواب الثاني يقول لهم من قال لكم أن الإجمال منافذ لحكمة الوضع؟ كيف الإجمال ليس منافيا لحكمة الوضع؟ قال الماتن المتكلم كما يتعلق غرضه بالتفهيم غالبا يتعلق غرضه بالإجمال وتردد المعنى بين محتملات متعددة أحيانا. الإجمال وتردد المعنى بين محتملات متعددة غرض عقلي للمتكلم أيضا. فالمتكلم كما يتعلق غرضه بالتفهيم غالبا يتعلق غرضه بالإجمال أحيانا، كهذا الرجل الذي سئل من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال
من بنته في
بيته. هذا يحتمل أن يكون قد أراد أبا بكر لأن بنت أبي بكر في بيت النبي، ويحتمل لعنه الله عليه ويحتمل أن يكون قد أراد علي عليه السلام لأن بنت النبي في بيت علي، بل وعمر أبا بكر وعمر لأن كليهما لعنه الله عليهما النبي تزوج من ابنتيهما. فإذا هنا تعلق غرض المتكلم بماذا؟ بترديد المعنى بين محتملات متعددة وبالإجمال حفاظا على حياته التقية. فإذا الماتن في هذا الجواب الثاني يقول كما أن الغالب هو تعلق غرض المتكلم بالتفهيم، فقد يكون أحيانا الإجمال وتردد المعنى بين محتملات متعددة غرضا عقلائيا للمتكلم. فإذا الإجمال لو سلم أن الاشتراك لازمه الإجمال فإن الإجمال ليس بالضرورة منافيا لحكمة الوضع. هذا هو الجواب الثاني الذي أجاب به الماتن عن دليل من استدل على امتناع الاشتراك. ثم جواب ثالث نضيفه في المقام لم يذكره الماتن، ولكن أنا أضيفه في المقام، وعندما أذكر هذا الجواب ستعرفون الوجه في إضافته. الوجه في إضافته أن فيه إشارة إلى المقام الرابع وهو منشأ وقوع اشتراك، وبذلك نستغني عن الكلام في المقام الرابع. الجواب الثالث الذي نضيفه في المقام هو أن مخالفة الاشتراك لحكمة الوضع لو سلمت إنما تلزم فيما لو كان الواضع واحدا. عند ذلك نقول له أيها الواضع، كيف تضع اللفظ لمعاني متعددة مع أن الداعي إلى الوضع هو التفهيم، والوضع لمعاني متعددة لازمه الإجمال المنافي للتفهيم؟ واضح الكلام؟ فلو كان الواضع واحدا عند ذلك يلزم مخالفة الاشتراك لحكمة الوضع، ولكن المضمون قويا أن الأوضاع المتعددة في الاشتراك ليس الواضع فيها واحدا، بل الواضع متعدد بتعدد هذه الأوضاع. لماذا؟ لأن المضمون قويا أن منشأ وقوع الاشتراك في اللغة هو ماذا؟ تعدد اللغات واختلاط اللغة فيما بعد بسبب تعارف الشعوب. يعني نحن نجد في اللغة العربية حوالي 70 اسما للأسد، ولكن ليس المضمون أن واضع اللغة الواحد وضع للأسد الذي هو الحيوان المفترس المعروف 70 اسما، بل المضمون قويا أن كل قبيلة من القبائل وضعت لهذا الحيوان المفترس الذي يكثر ابتلاؤها به وضعت له اسما. ثم بعد ذلك عندما تعارفت الشعوب واختلطت القبائل واتحدت اللغة صار هذا الحيوان المفترس له في اللغة العربية 70 اسما. فإذا المضمون قويا أن هذه الأوضاع المتعددة لها واضعون متعددون، وإذا كان الواضعون متعددين هل يلزم عند ذلك من الاشتراك خلاف حكمة الوضع؟ لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأن كل واضع من هؤلاء الواضعين يكون قد وضع اللفظ بمعنى واحد، وهذا غير منافي لحكمة الوضع بل موافق لحكمة الوضع. نعم بسبب عامل طبيعي خارج عن اختيار الواضعين وهو تعارف الشعوب واختلاط اللغة تحقق وحصل الاشتراك. فإذا لا يلزم مع تعدد الواضعين خلاف حكمة الوضع. لو سلم أنه يلزم خلاف حكمة الوضع من الاشتراك فإن ذلك إنما يلزم مع وحدة الواضع. إنما أضفت هذا الجواب لأنه جواب ثالث في المسألة أولا، ولأنه به تقصد الإشارة إلى منشأ وقوع الاشتراك ثانيا، وبذلك نستغني عن الكلام في المقام الرابع الذي قلنا أنه لأجل بيان منشأ وقوع الاشتراك. الآن أيها الإخوة، الماتن قدس سره بعدما أبطل القول الأول وهو امتناع وقوع الاشتراك، تعرض إلى قول ذهب إليه البعض في هذا المقام. ما هو هذا القول؟ البعض قالوا هكذا: الاشتراك ليس ممتنعا وقوعا، قالوا ليس ممتنعا وقوعا بل هو ممكن الوقوع، ولكنه ممتنع استعمالا. لذلك ذكر الماتن هذا القول بعد تعرضه إلى الامتناع الوقوعي. هؤلاء قالوا الاشتراك ليس ممتنعا وقوعا، هو ممكن الوقوع في اللغة، بل واقع، ليس فقط ممكن الوقوع في اللغة بل واقع في اللغة، واقع فعلا، ولكنه ممتنع استعمالا. قلنا لهم ممتنع استعمالا مطلقا؟ قال لا، يمتنع استعماله في خصوص القرآن الكريم ومطلقا طبع القول يمتنع استعمال المشترك اللفظي في خصوص القرآن الكريم. ولماذا يمتنع استعمال المشترك اللفظي في خصوص القرآن الكريم؟ قالوا لخصوصية في كتاب الله. ما هي هذه الخصوصية؟ قالوا كتاب الله معجز من حيث البلاغة والفصاحة، في قمة البلاغة والفصاحة، فلا يليق به أن يشتمل على استعمال المشترك اللفظي، لأنه يلزم من استعمال المشترك اللفظي في القرآن الكريم إما التطويل بلا قائل أو الاختصار المخل، وكلاهما أي التطويل بلا قائل والاختصار المخل لا يليق. بماذا؟ بكلام الفصحاء والبلغاء، فما ذلك بالكلام الذي هو في قمة الفصاحة والبلغة. ليش يلزم أيها الإخوة، الرجاء الانتباه، ليش يلزم، لماذا يلزم من استعمال المشترك اللفظي في القرآن الكريم إما التطويل بلا قائل أو الاختصار المخل؟ هؤلاء استدلوا بهذه الكيفية، قالوا بكل بساطة الله عز وجل إما أن يستعمل المشترك اللفظي في القرآن الكريم مع القرينة المعينة أو أن يستعمله بلا قرينة معينة. احتمالان لا ثالثة لهما. قالوا أما إذا استعمل المشترك اللفظي مع القرينة المعينة فهذا تطويل بلفظ. لماذا؟ قالوا لأنه الذي دعا إلى الإتيان بلفظ القرينة هو استعمال المشترك، وكان يمكن لله عز وجل أن يستغني عن لفظ القرينة باستعمال لفظ غير مشترك. ومعنى التطويل بلفظ هو الإتيان بألفاظ لا حاجة تدعو إلى الإتيان بها، الإتيان بألفاظ لا حاجة تدعو إلى الإتيان بها. فإذا استعمل المولى المشترك اللفظي مع القرينة المعينة نقول هذا تطويل بالألفاظ. لماذا؟ لأن لفظ القرينة كان بمقدوره الاستغناء عنه بالإتيان بلفظ غير مشترك. أما إذا استعمل المبنى لفظ المشترك اللفظي من دون قرينة معينة ماذا يلزم؟ يلزم الإجمال وتردد المعنى المراد والمحتملات متعددة، فيكون ماذا هذا؟ يكون هذا اختصارا مخلا. استعمال المشترك اللفظي بلا قرينة اختصار مخل بالتفهيم، مخل ببيان المعنى المراد، لأنه يلزم من استعمال المشترك اللفظي بغير قرينة الإجمال وتردد المعنى المحتملات المتعددة. فإذا استعمال المشترك اللفظي مع القرينة تطويل بلا قائل لا يليق بكلامه تعالى، استعماله بدون القرينة اختصار مخل لا يليق بكلامه تعالى. لغير القانون لا يمكن، يستحيل أن يستعمل الله عز وجل المشترك اللفظي في القرآن الكريم. فإذا هذا القول أيها الإخوة لا يقول بامتناع الاشتراك وقوعا في اللغة، بل يقول الاشتراك ممكن الوقوع في اللغة، بل هو واقع فعلا في اللغة، إلا أنه يمتنع استعمال المشترك اللفظي في القرآن الكريم للسبب الذي أوضحناه وبيناه. الماكن قدس سره بماذا أجاب عن ماذا؟ عن هذه الشبهة. بماذا أجاب عن هذه الشبهة؟ لأنه ظاهر كلام الماكن أنه اعتبر هذا القول وهذا الرأي شبهة. بماذا أجاب عن هذه الشبهة؟ أجاب عن هذه الشبهة بجوابين. أرجو منكم الانتباه. اليوم أنا لا أخطط المثل، اليوم سأشرح غالب ما ورد في هذا الأمر الحادي عشر، غدا أكمل الشرح ونطبق المثل كاملا. أجاب بجواب. يعني الجواب الأول عن هذه الشبهة قال نلتزم بالشق الأول. ما هو الشق الأول؟ الشق الأول أن الله يستعمل المشترك اللفظي مع القرينة المعينة. مع القرينة المعينة هم ماذا أوردوا على هذا الشق الأول؟ قالوا يلزم التطويل بلا صارف. الماثل قال نلتزم بالشق الأول وأن الله يستعمل المشترك اللفظي غالبا مع القرينة المعينة ولا يلزم التطويل بلا طائل. كيف لا يلزم التطويل بلا طائل أيها الماثل؟ قال لا يلزم التطويل بلا طائل لسببين. السبب الأول أن القرين ليس بالضرورة أن تكون قرين لفظي حتى يلزم من ذكرها الإتيان بلفظ يمكن الاستغناء عنه والتطويل بلا طائل، بل قد تكون القرين من قرائن الأحوال التي تستفاد من سياق الكلام من دون الحاجة إلى أن يؤتى لها بلفظ خاص، وبالتالي لا يلزم التطويل بلا طائل ولا يلزم الإتيان بلفظ يمكن الاستغناء عنه في الكلام. هذا السبب الأول لعدم لزوم التطويل بلا طائل. السبب الثاني قال حتى لو كانت القرينة لفظية لا يلزم التطويل بلا طائل. أرجو الانتباه شوي فيه دقة. هذا السبب الثاني قال حتى لو كانت القرينة لفظية وليست من قرائن الأحوال لا يلزم التطويل بلا طائل. لماذا؟ قال لأنه إنما يلزم من الإتيان بالقرينة اللفظية التطويل بلا طائل فيما لو كان اللفظ المأتي به متمحضا في القرينية على تعيين المعنى الوقت، يعني ليس للإتيان به أي غرض وأي داعي آخر إلا أنه قرين على تعيين المعنى المراد من المشترك. ولكن القرائن اللفظية التي يستعملها الله في كتابه ليست كذلك، يؤتى اللفظ بداعي الإفادة ويكون جزءا من الكلام وتكون قرينيته على المعنى المراد من المشترك اللفظي بالعرب. مثال ذلك، مثال ذلك الآية القرآنية الكريم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. عين لفظ مشترك أم لا؟ لفظ مشترك. كما كم قرية لفظية في هذه الآية عندنا على أن المراد من العين خصوص الجارية؟ عندنا قرينتان. القرينة الأولى إذ استسقى، استسقى طلب السقط له الماء. القرين الثاني قد علم كل أناس مشربهم. عندنا قرينتان لفظيتان استسقى ومشرب. بتجي انت بتقول لي انه هنا تطويل بلا طائل، لأنه يمكن الاستغناء، يمكن الاستغناء عن هذين اللفظين بالإتيان بلفظ غير مشترك، بدل لفظ العين انفجر منه 12 نبعا ما بقى بحاجة لقرينة على تعيين المراد من لفظ العين. أقول لك لو كان لفظ استسقى ولفظ مشربه متمحض في القرينية على المراد من لفظ العين لكان لثلاثة وجه، ولكن لفظ استسقى مقصود بالإفادة. الله عم بيقول لك يريد أن يخبرك أن موسى استسقى لقومه، وكذلك لفظ مشربهم وارد في ضمن جملة مقصودة بالإفادة. بعد أن ورد هذان اللفظان وكانا مقصودين بالإفادة من الكلام تأتى لله أن يستعمل اللفظ المشترك لوجود قرينة تعين المراد منه. فقرينية هذه هذين اللفظين على المعنى المراد من المشترك اللفظي بالعرب وإلا فهما مقصودان في الإفادة على نحو مستقل، فلا يلزم التطويل بلا طائل. اتضح السبب الثاني من أسباب عدم لزوم التطويل بلا طائل. فإذا نرجع نعيد، الماتن أجاب عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول ماذا كان؟ نلتزم بالشق الأول، وهو أن الله يستعمل المشترك اللفظي مع القرينة المعينة، ولكن لا يلزم التطويل بلا طائل لسببين. السبب الأول أن القرينة قد تكون قرينة حالية لا لفظية، فلا يلزم التطويل بلا طائل. السبب الثاني، حتى مع كون القرينة لفظية إنما يلزم التطويل بلا طائل إذا كانت متمحضة في القرينية، أما إذا كانت مقصودة بالإفادة من الكلام وقرينيتها على المعنى المراد من المشترك على العرضية، فلا يلزم التطويل بلا طائل. هذا الجواب الأول للمعنى. الجواب الثاني قال ما يلزم بالشق الثاني. شو كان الشق الثاني؟ الشق الثاني أن الله يستعمل المشترك اللفظي بلا قرينة على تعيين المعنى المراد. بماذا أشكل مني؟ قال يلزم الاختصار المخل. الماقد قال هنفذن بالشق الثاني، وهو أن المولى أحياناً غالباً يستعمل المشترك اللفظي مع القرينة، ولكن أحياناً يستعمل المشترك اللفظي بلا قرينة، ورغم ذلك لا يلزم الاختصار المخل. لماذا لا يلزم الاختصار المخل؟ قال شو يعني اختصار مخل؟ يعني اختصار مخل بغرض المولى. قال المولى ليس دائماً غرضه البيان والتفهيم، بل احيانا يتعلق غرض المولى بالاجمال وترديد المعنى بين محتملات متعدده. ايها الناقد، ما دليلك على ان الله عز وجل احيانا يتعلق غرضه بالاجمال وترديد المعنى بين محتملات متعدده؟ قال بكل بساطه، دليلي على ذلك وجود الايات المتشابهه في القران الكريم. شو يعني متشابه؟ يعني يشتبه المعنى المراد. إن البقرة تشابه على الشعر، البقرة تشابه عليه، يعني لا لم نعلم أي هذه البقرات هي البقرة المراد ذبحها، اشتبهت علينا البقرة المطلوب ذبحها من بين الأقطار، إذا معنى أن البقرة تشابه عليه. فيه آيات الآية الكريمة وهو الذي أنزل عليك الكتاب، أو هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. شو يعني متشابهة؟ يعني يشتبه المعنى المراد. شو يعني يشتبه المعنى المراد؟ يعني مرتب بين احتمالات متعددة بعبارة غير مجمل. وجود الآيات المتشابهة في القرآن الكريم يدلنا على أن الله تعالى قد يتعلق غرضه بالإجمال وترديد المعنى المحتملات المتعددة، فالإتيان بالمشترك اللفظي بلا قرينة أحياناً لا يكون مخلاً بالغرض، لأنه ليس دائماً غرض المولى التفهيم والتبيين، بل غرضه أحياناً الإجمال وترديد المعنى المحتملات المتعددة. تبقى فقط نقطة أشير إليها، وهي أنك قد تكون، كيف يكون غرض الله في كتابه أحيانا عدم التفهيم وعدم التبيين بل الإجمال والترديد، مع أن الله وصف القرآن الكريم في القرآن فيه تبيان كل شيء، هدى للناس بلسان عربي مبين، كيف هذا القرآن الذي وصف بأنه مبين وتبيان يكون الغرض من بعض آياته عدم التفهيم والترديد؟ نقول كون الغرض من بعض الآيات عدم التفهيم والتبيين يتنافى مع كون القرآن تبيانا، فيما لو أبقيت هذه الآيات الموجودة في القرآن مجملة وغير مبينة. ولكن الله عز وجل الآيات المجملة وغير المبينة المبينة لم يبقها على إجمالها، وإنما جعل مرجعا لرفع الإجمال عنها ولتبيين المراد منها. نفس الآية التي تدل على وجود المتشابهات في القرآن الكريم، ماذا تقول؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإذا القرآن الكريم فيه آيات محكمات، هذه المحكمات بماذا وصفت؟ هن أم الكتاب. شو يعني أم الكتاب؟ شو يعني فأمه هاوية؟ مرجعه إلى النار، الأم المرجع، فأمه هاوية يعني مرجعه إلى النار. المحكمات هن أم الكتاب يعني هن المرجع في معرفة المراد من آية الكتاب. فالمتشابه صحيح تعلق غرض الله بوجود المتشابه في القرآن الكريم وبإجمال المعنى وعدم تغيير بعض معنى بعض الآيات أحيانا، ولكن الله جعل مرجعا لرفع الإجمال عن هذه الآيات وهو المحكمات. لذلك وجود المتشابه في القرآن الكريم لا يتنافى مع كون القرآن تبيانا لكل شيء ومع كونه مبينا إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف القرآن بها نفسه. فإذا نكون المعنى أجاب عن هذه الشبهة، وهي أنه يمتنع استعمال المشترك في القرآن الكريم للزوم التطويل بلا طائل أو الاختصار المخل. أجاب بجوابين، الجواب الأول نلتزم بأن المشترك يستعمل مع القرينة ولكن لا يمنع التطويل بلا طائل لسبب القرينة قد تكون حالية لا لفظية فلا يمنع التطويل بلا طائل. ثانيا القرينة حتى لو كانت لفظية يلزم التطويل بلا طائل إذا تمحضت القرينة والقرائن التي يستعملها الله غير متمحضة للقرينين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، من قال أن الإجمال والترديد يخل بغرض المولى؟ كما أن غرض المولى غالبا هو التفهيم، قد يتعلق غرضه أحيانا بالإجمال والترديد ويشهد لذلك وجود المتشابهات في القرآن الكريم. تتمة البحث مع تطبيق المثل يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.